السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير. فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 11 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 33 بعد 200. فلقد بين الحق تبارك وتعالى بعد أن ذكر بعض التشريعات المتعلقة بأمور النكاح والطلاق والرجعة، بين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك حقوق الأطفال، تلك الثمرة المترتبة على الزواج، لأنه قد ينشأ بعد الطلاق من الشقاق والنزاع والخلاف بين الوالدين ما يضر الأطفال، ربما يتحمل الضرر الأكبر من الطلاق الأطفال والأولاد. فجاء التشريع العظيم الذي هو من لدن حكيم خبير يعلم من خلق سبحانه وتعالى، ليبين حقوق الأولاد إن قدر الله عز وجل الطلاق والانفصال بين الوالدين. فتأتي هذه الآية العظيمة وهي الآية 33 بعد 200، تلك الآية التي تشتمل على أحكام عظيمة والتي تؤكد تأكيدا جازما أن هذا التشريع إنما هو تشريع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. يقول الحق سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. آية عظيمة تشتمل على جمل قرآنية بليغة تحوي وتشتمل كل جملة على عدة أحكام جليلة تحتاج إليها الأسرة، تبين عظمة هذا التشريع وعظمة هذا الإسلام، تبين حقوق الأولاد بعد الطلاق، فقد يحدث الشقاق والنزاع والخلاف الذي يتحمل ثمرته المرة أولئك الأولاد والأطفال. فتأتي هذه الآية لتبين حقوق الأولاد بعد الانفصال بعد الطلاق، فيقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه جملة خبرية يراد بها الأمر، جملة خبرية يراد بها الأمر، كما في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جملة خبرية يراد بها الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. لكن الأمر في الآية ليس للوجوب، وإنما هو للندب والاستحسان كما يرى جمهور المفسرين من علمائنا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين فيما أوجبه الله تبارك وتعالى من رضاع، وهو أمر استحباب كما ذكرت. والمراد أن الوالدات أحق برضاع أولادهن من غيرهن، المراد أن الوالدات أحق برضاع أولادهن من غيرهن، بدليل قوله تبارك وتعالى في آية أخرى في موضع آخر: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالوالدة هي أحق الناس برضاع ولدها، قال قتادة والربيع: فرض الله، خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، فرض الله على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الله الرخصة في ذات الموضع فقال جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجاء الفرض في أول الآية بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضع الوالدات أولادهن أمر، ثم جاءت الرخصة في ذات الجملة القرآنية لمن أراد أن يتم الرضاعة، لتصرف هذه الجملة الأمر الأول من الوجوب إلى الندب والاستحباب. فالتحديد لمدة الرضاع بالحولين ليس الوجوب، لأنه يجوز للوالدين أن يفطم الطفل عن الرضاع قبل ذلك، وإنما المقصود بتحديد الحولين لمدة الرضاع حتى إذا تنازع الوالدان في المدة يكونان على بينة بأقصى مدة للرضاع، ألا وهما الحولان أو ألا وهي الحولان. فالمقصود بهذا التحديد بالحولين الكاملين قطع التنازع بين الوالدين في مدة الرضاع. فإذا اتفق الوالدان، الوالد والوالدة، على فطام الولد قبل تمام الحولين فلا إثم عليهما ولا حرج، ما دام قد رأي المصلحة للصبي في ذلك. ولذا يرى جمهور أهل العلم أن الرضاعة التي تحرم ما يحرمه النسب، أن الرضاعة التي تحرم ما يحرم بالنسب تكون في مدة الحولين لا تكون بعد الحولين. هذا قول جمهور أهل العلم، يرون أن الرضاع المحرم كما يحرم النسب لا تكون إلا في مدة الحولين ولا تكون بعد الحولين، لما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكما قال ابن عباس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان قبل الحولين. وسنعود إن شاء الله تعالى بالتفصيل للحديث عن أحكام الرضاع في موضعه من سورة النساء بإذن الله تعالى. إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. التحديد بالحولين ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب، ومراد التحديد قطع النزاع بين الوالدين إن تنازع في مدة رضاع الولد. فإن اتفق الوالدان على فطام ابنهما قبل الحولين فلا إثم عليهما ولا حرج، ما دام الوالدان قد رأيا المصلحة لولدهما في ذلك. ثم بين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك على الآباء ما يجب عليهم أن يقدموه للوالدات المرضعات لأولادهن، للوالدات المرضعات لأولادهن، إلى أولاد الوالدات أو لأولادهم أي لأولاد الآباء. يبين الحق تبارك وتعالى ما يجب على الوالد من حق تجاه هذه الوالدة التي تتولى إرضاع ولدها وولده. فيقول سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف أي بلا إسراف أو تقتير، وبحسب قدرته في يساره وإقتاره. على الوالد، قال الله تعالى: وعلى المولود له، وهو الوالد، ولم يقل سبحانه وتعالى وعلى الوالد، وإنما قال وعلى المولود له، ليعلم أن الوالدات إنما ولدنا لهم، أي للآباء، لأن الأبناء لا ينسبون إلى الأمهات وإنما ينسبون إلى الآباء. فقال الله على المولود له، لم يقل وعلى الوالد رزقهن، وإنما قال وعلى المولود له، ليذكر هذا الوالد بأن هذه الأم إنما هي وعاء حملت له هذه الثمرة الطيبة، وحملت له ثمرة فؤاده، هذا الولد أو هذه الفتاة أو هذه البنت، كما قال المأمون بن الرشيد: فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء. فهذه الأم يستودعها الرجل هذه الثمرة من أولاده الذكور والإناث، لينسب الأولاد بعد ذلك إلى الآباء لا إلى الأمهات. لا أعلم إنسانا في البشرية كلها نسب إلى أمه إلا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هو الإنسان الوحيد الذي ينسب إلى أمه، لأن الله تبارك وتعالى قد أراد أن يجعله آية عظيمة دالة على كمال قدرته وتمام حكمته. فلقد خلق الله الخلق على أربعة أصناف أو أنواع: خلق الله آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق الله حواء من أب دون أم من آدم، وخلق الله عيسى من أم دون أب، وخلق الله سائر الخلق من أب وأم، ليعلم الخلق كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. إذن فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء، فالأولاد ينسبون إلى الآباء ولا ينسبون إلى الأمهات إلا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكان من الواجب إذن على الآباء المولود لهم أن يرزقوا الأمهات الوالدات المرضعات لأولادهم ما يحتاجونه من كسوة، وما يحتاجونه من نفقة طوال مدة الرضاع حتى وإن تم الطلاق. فهذه نفقة لهذه المرضعة، لهذه الوالدة، حتى لا تتكفف الناس ولا تسأل، ينفقها الوالد على قدره، على قدر سعته، لا تكلف نفس إلا وسعها. وكما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر، قدر أي ضيق عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف على قدر طاقته واستطاعته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر إعساره وإقتاره. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم بين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك أنه لا ينبغي أن تضار والدة بسبب ولدها، وكذلك لا ينبغي أن يضار والد بسبب ولده. فقال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، والمولود له هو الوالد. لكن من اللطائف الجميلة في الجملة القرآنية البليغة أن الله تعالى قدم في هذه الآية الوالدة على الوالد، فقال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، أي والد بولده، أي لا ينبغي أن تضار والدة بسبب ولدها. بمعنى أنه لا يجوز للوالد أن يمنعها شيئا من نفقتها، فهذا ضرر واقع بها، أو أن يرغمها على عدم إرضاع ولدها وهي تريد إرضاعه، هذا ضرر بالغ يقع بالوالدة أو بالأم. وبعد الطلاق تحدث المشاحنات، ولا يضبط أعصابه وغضبه ومشاعره إلا من يخشى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ويتضرر الأولاد بسبب هذا الشقاق والخلاف والنزاع أبلغ الضرر. من أجل ذلك تأتي هذه الآيات لتبين هذه الأحكام العظيمة. لا تضار والدة بولدها، لا يجوز للوالد أن يضر الوالدة المرضعة لهذا الولد، بمعنى أن يمنع عنها النفقة أو ما تحتاج إليه طوال مدة الرضاع، أو أن يرغمها على أخذ الولد ولا زال الولد في مدة الرضاع وأمه تريد أن ترضعه، هذا من الضرر البالغ الذي ينهى عنه الحق تبارك وتعالى في هذا الموضع العظيم. لا تضار والدة بولدها، وكذلك لا ينبغي أن يضار والد بسبب ولده، وكذلك لا ينبغي أن يضار والد بسبب ولده، كأن تبالغ الأم وأن تغالي في طلب النفقة وفي طلب المصروفات والمال، وهي تعتمد على تعلق الوالد بولده وعلى حب الوالد لولده، وأنه مستعد لأن يدفع ما يملك من أجل مصلحة ولده. فربما تستغل أم من الأمهات هذه العاطفة عند الوالد استغلالا سيئا، فتكلف الوالد فوق طاقته بل وما لا يستطيعه، وهذا ضرر بالغ بالوالد أيضا. فقال الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم ذكرت أنه قدم الوالدة على الوالد في هذا الموضع، لماذا؟ لأن عاطفة الأم أقوى، لأن عاطفة الأم أقوى، ولأن حنانها لطفلها أشد، ولأن ضعفها أكبر. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحفظ لها حقها بهذه اللفتة الجميلة: لا تضار والدة بولدها، ثم بعد ذلك: ولا يضار والد أيضا بولده. فلا ينبغي أن يضغط الوالد على الوالدة، ولا ينبغي أن تضغط الوالدة على الوالد، كلاهما بسبب وجود الولد بينهما. ومن اللطائف أيضا أن الله تبارك وتعالى أضاف الولد في هذا الموضع إلى كل منهما: لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، فأضاف الولد إليهما في هذا الموضع كليهما للاستعطاف لتذكير الوالدين بأن هذا الولد وبأن هذه الثمرة لا ينبغي أن يقع عليها الضرر بسبب الخلاف الناشئ بسبب الطلاق بين الوالدين، بل يجب عليهما إن وقع الطلاق أن يتفقا على رعاية هذا الولد وعلى حمايته لينشأ هذا الولد تنشئة كريمة. فلا ينبغي أن تغرس الأم في قلب هذا الولد بغض والده أو كرهه أو الانتقام منه، وهذا واقع أليم في كثير من البيوت. ولا ينبغي أن يغرس الوالد في قلب ولده بغض أمه بسبب الطلاق، هذه أخلاق لا علاقة لها بأخلاق هذا الدين. والمؤمن يراقب الله جل وعلا ويتقيه في قوله وفعله وحاله، فإن وقع الطلاق لا ينبغي أن يتحمل الضرر هذا الولد، وإنما يجب على الوالدين أن يحرصا على تنشئة الأولاد تلك الثمرة التي نتجت عن هذا الزواج قبل أن يقدر الله الطلاق. يجب عليهما أن يحرصا على تنشئة الأولاد تنشئة كريمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، احموا أنفسكم واحفظوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث خطير جدا وفي أعلى درجات الصحة، الحديث رواه مسلم وغيره من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذن قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وهنا اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذه الجملة البليغة: وعلى الوارث مثل ذلك. ما المعنى ومن هو الوارث هنا في هذا الموضع؟ وعلى الوارث، القول الأول فيها أي على وارث الصبي، على وارث الصبي. إن مات والد هذا الصبي فعلى وارث الصبي أن يتولى النفقة والكسوة وما يحتاج إليه الصبي مما كان مكلفا به والده قبل موته. هذا معنى. وقيل المراد بالوارث الأب، وارث الأب مش وارث الصبي، هذا المعنى الثاني. قيل: وعلى الوارث، أي على وارث الأب الذي توفي أو مات أن يحل محله وأن يقوم مقامه بالنفقة والكسوة لهذه الوالدة المرضعة وبما يحتاج إليه هذا الصبي. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الوالد إن توفي أن يتولى النفقة والكسوة التي كان يتولاها والد هذا الصبي. القول الثالث، قيل بل المراد بالوارث في هذه الآية هو الصبي نفسه، وعلى الوارث أي وعلى الصبي من ميراثه أن يتولى من يقوم بأمره بعد ذلك ورعايته من الأولياء، أن يتولى الإنفاق على هذه الوالدة المرضعة وعلى هذا الصبي. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على الصبي أن ينفق من ميراثه الذي ورثه ويتولى ذلك عنه وليه، أي المسؤول عن شؤونه والمتولي لرعايته حتى يبلغ. وقيل بل المراد بالوارث هنا وارث المرضعة، وارث المرضعة أو وارث والدة هذا الصبي. وعلى الوارث مثل ذلك، إن ماتت المرضعة يجب على وارثها أن يتولى رعاية هذا الصبي وأن يتولى الإنفاق عليه وأن يحضر له مرضعة لتتولى إرضاعه كما كانت مرضعته أو والدته أو أمه ترضعه. هل تتخيل أن هذه الجملة القصيرة وعلى الوارث مثل ذلك، هذه الجملة تتحمل كل هذه المعاني وكل هذه التفسيرات؟ يا لها من بلاغة. وعلى الوارث مثل ذلك، ثم بين الحق تبارك وتعالى أن الوالدين لا إثم عليهما ولا حرج، فإذا اتفق الوالدان عن تراض منهما وتشاور بينهما على أن فطام الولد قبل الحولين لن يضره فلا إثم عليهما، لكن يأتي التقييد واضحا في هذا الحكم الرباني في هذه الجملة من هذه الآية بالتراضي والتشاور، تقييد مهم حفاظا على حق الأولاد. فقد يرى الوالد أن يفطم الولد قبل الحولين ولا ترى ذلك الأم ويقع الضرر على الولد، أو العكس، وإنما قيد أن يكون الأمر بالتراضي والتشاور. فإن أراد فصالا، والمراد بالفصال هنا هو الفطام، فطام الطفل عن الرضاع، عن ثدي أمه، فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فطاما لولدهما عن تراض وتشاور بينهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. انظروا إلى دقة هذا التشريع وعظمته، وإلى تفصيله البديع في أدق الأمور. لا ينبغي أن يتخذ قرار فطام هذا الطفل من جانب واحد، وإنما بتراض وتشاور من الوالدين معا. لا يفرق الطفل عن ثدي أمه ولا يحرم من الرضاع إلا بالتراضي والتشاور بين الوالدين بما لا يضر مصلحة هذا الولد. وإن رأى الوالدان أن يرضع هذا الطفل عند مرضعة أخرى، وكانت تلك عادة عند العرب، فلا إثم عليهما أيضا ولا حرج ما دام الأمر أيضا يتم بالتراضي والتشاور بينهما، وما دام الوالدان أو الوالد يدفع للمرضعة التي ستتولى إرضاع الولد أجرها بالمعروف بما يطيب خاطرها ونفسها. فيقول سبحانه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ثم يختم الحق تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اتقوه، خافوه، واجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية بامتثالكم لأوامره واجتنابكم لنواهيه ووقوفكم عند حدوده سبحانه وتعالى. اعلموا يقينا أن هذه الأحكام التي شرعها لكم وبينها لكم إنما هي لإسعادكم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تضيعوا أوامره، ولا تقعوا في نواهيه، ولا تتعدوا حدوده سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعلم أحوالكم ويرى أعمالكم وأفعالكم ويسمع أقوالكم، ليجزي المحسن بين يديه يوم القيامة بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أعظمها من آية، وما أجمعها من آية، اشتملت في جملها القصيرة والمحدودة على كل هذه الأحكام العظيمة. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث في الآيات العظيمة القرآنية لبيان عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.